أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وإن جعل المال في ذمته لا من حيث الأصالة، بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا ففيه. كان الكلام وما زال حول مناقشة الشيخ الماتن قدس سره فيما أفاده العلامة رحمه الله في التذكرة، حيث ارتكزت مناقشة الماتن على أن تطبيق هذا الشراء الذي حكموا بنفوذه لمباشر العقد، أعني العاقد الفضولي، واقعا تطبيق هذا الشراء على القواعد مشكل. ثم أخذ قدس سره ببيان وجه إشكاله، وأن العاقد الفضولي عندما يشتري بثمن بذمته متاعا للغير فلا يخلو إما أن يجعل الثمن في ذمة نفسه بالأصالة من دون قصد النيابة عن الغير، وإما أن يجعله في ذمته بانيا على أنه نائب عن الغير ووكيل عنه. فعلى الأول فقد تقدم تقرير وجه الإشكال عليكم السلام في الدرس الماضي، وأن الأوفق بالقواعد إما أن نحكم ببطلان الشراء واقعا، وإما أن نحكم عليكم السلام بصحة هذا الشراء للمباشر لكن ظاهرا لا واقعا. فما أفاده العلامة رحمه الله لا يتم بناء على الأمر الأول، وأما على الثاني أعني قصد العاقد جعل نفسه نائبا ووكيلا عن الغير، فيجعل ذمته مشغولة بأداء الثمن لكن لا أصالة عن نفسه، بل نيابة ووكالة عن الغير المنوي. على هذا الأمر يتجه على العلامة رحمه الله إشكالان: الإشكال الأول وحاصله ابتناء هذا المطلب على جريان الفضول في الوكالة، وجريان الفضول في الوكالة مشكل باعتبار الفرق الموجود بينهما لدى التأمل، حيث أن الوكالة عبارة عن الاستنابة في التصرف، بينما الفضولي عبارة عن المباشرة في التصرف من عند نفسه ومن تلقاء نفسه، من دون أن تكون هناك استنابة في البين. ففرق وضون بينهما، وعندها فيشكل جريان الفضولية في الوكالة. اللهم إلا أن يرجع جعل نفسه نائبا عن الغير، يرجع إلى المطلب الذي بيناه في أوائل الأمر الأول، أعني مطلب جعل العوض ثمنا في ذمة الغير. بتعبير المتن، يرجع إلى مطلب الشراء في ذمة الغير، يعني أنه وإن كان في الظاهر قد قال في ذمتي، ولكن حيث قصد النيابة عن الغير وجعل ذمته ذمة الغير على أساس أنه كما أن يد الوكيل يد الموكل، فكذلك ذمة الوكيل ذمة الموكل. فحيث أنه قصد النيابة وجعل ذمته ذمة الغير، فكأنه في واقع الحال جعل الثمن مباشرة ومستقيما في ذمة الغير، وكأنه قائل اشتريت هذا لفلان بكذا في ذمته في ذمة فلان. وقد تقدم سابقا أن هذا المورد وحكم هذا المطلب، أعني الشراء في ذمة الغير، مما لا يكون مبتلا بإشكال، أي إشكال جعل الفضولي في الوكالة. وإلا من دون أن يرجع ما نحن فيه إلى ذلك المطلب، فيشكل جريان الفضول في النيابة والوكالة. الإشكال الآخر الذي يتجه على العلامة رحمه الله حاصله أنه بناء على جعل نفسه نائبا عن الغير لا أصالة عن نفسه، بناء على هذا المطلب يلزم الالتزام بفساد هذه المعاملة إذا ردها الغير، أعني المنوب عنه، لأن المفروض إنشاء الشرائع له، فإذا رد الشرائع بطل من أصله، لا أنه يقع للمباشر، أعني العاقدة الفضولي كما أفاده العلامة رحمه الله. فتحصل أن ما أفاده العلامة قدس سره من وقوع الشرائع هذا بعد رد الغير المنوب، من وقوع الشرائع هذا لمباشر العقد واقعا لا يمكن المساعدة عليه لا على الأمر الأول ولا على الأمر الثاني. فما أفاده العلامة قدس سره غير تام. قال رحمه الله: وإن جعل، هذا على الأمر الثاني، إذا جعل منه العاقد الفضولي المباشر العقد، إذا جعل المال يعني الثمن في ذمة نفسه، لكن مو من حيث الأصالة عن نفسه، بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا، يعني أجرى الفضولية وين؟ في النيابة، في الوكالة. قال: ففيه يعني إشكالان يتوجهان إلى العلامة. الإشكال الأول بينه الشيخ رحمه الله بين خطين عندما قال: مع الإشكال، هذا الإشكال الأول، مع الإشكال والاستشكال في أصل صحة هذا، يعني جريان الفضول في النيابة في الوكالة، لو لم يرجع، هذا اللي احنا بيناه في التقرير بصيغة اللهم إلا أن يرجع ما نحن فيه، لو لم يرجع منه، لو لم يرجع جعل نفسه نائبا عن الغير المن إلى ذلك المطلب الذي بيناه في أوائل هذا الأمر الأول، اللي هو مطلب الشراء في ذمة الغير. قال: إلى الشراء في ذمة الغير. فهناك إشكال في أصل جريان الفضول في النيابة والوكالة لو لم يرجع. وثانيا الإشكال الآخر المتوجه إلى العلامة، قال: أن اللازم من هذا، أي من هذا، أي أن اللازم من جعل نفسه نائبا عن الغير لا أصالة عن نفسه، اللازم من ذلك الالتزام. الالتزام، قال: أن اللازم من هذا أن الغير إذا رد هذه المعاملة الشرائية وهذه النيابة، قال: تقع فاسدة من أصلها، لأن المفروض أن الشراء له، فإذا هو رد الشراء فيبطل الشراء من أصله، لا أن المعاملة تقع لمباشر العقد، أعني العاقد الفضولي كما أفاده العلامة. نعم، استدراك على قوله قدس سره أخيرا: لا أنها تقع للمباشر. إلى هنا نفى الشيخ الماتني في استشكاله وقوع المعاملة الشرائية للمباشر، أعني الفضولي، ثم استدرك بقوله نعم. وحاصله أن هذه المعاملة وهذه النيابة تقع لمباشر العقد في حالة واحدة، وهي ما إذا عجز العاقد الفضولي عن إثبات كونه، عن إثبات جعل نفسه نائبا عن الغير لا أصالة عن نفسه. ففي حال عجزه عن إثبات ذلك يلزمه الشراء حينئذ، ويحكم بكون الشراء له في ظاهر الشريعة لا واقعا. وهذه الحالة أين موردها ومتى تتصور؟ موردها أن الطرف الأصيل، أعني البائع، لأن هذا المباشر للعقد اللي هو المشتري الفضولي اشترى فد متاع وأكو بائع. مورد هذه الحالة أن الطرف الأصيل، أعني البائع، لو أنكر وقال بأني تخيلت أن هذا المشتري اشترى المتاع لنفسه، وما كنت أعلم أنه فضولي قد اشترى المتاع لغيره، وحلف هذا المنكر على نفيه العلم وعدم علمه، فعند ذلك يتوجه الحاكم إلى المشتري المباشر، أعني الفضولي، حتى يثبت ادعاءه وأني جعلت نفسي في هذه المعاملة نائبا عن الغير لا أصالة عن نفسي. فإذا عجز عن إثبات ذلك فلا وسيلة ولا سبيل إلا من لزومه هذا الشراء، فيحكم الحاكم بأنه يلزمه هو أن يؤدي الثمن للبائع. فإذا في ظاهر الشريعة يحكم بوقوع الشراء في هذه الحالة للمباشر، أعني المشتري الفضولي، لا أن المعاملة تقع له واقعا كما أفاده العلامة رحمه الله. فإذا حتى على هذا الاستدراك مع ذلك لا يتم ما أفاده العلامة رحمه الله من وقوع معاملة الشراء للمباشر واقعا. فالنتيجة لحد الآن أن ما أفاده العلامة رحمه الله لا يمكن المساعدة عليه بشيء من الوجوه. قال نعم يمكن
يعني نعم يقول أنه استدراك على قوله أخي لا أنها تقع للمباشر، أنه بل المعاملة هاي المعاملة تقع للمباشر ولكن ظاهرا تقع هم مو واقعا. قال نعم إذا عجز المباشر أي العاقد الفضولي من إثبات ذلك، أي من إثبات جعل الثمن في ذمته نيابة ووكالة على الغير لا أصالة عن نفسه، إذا عجز عن إثبات هذه الدعوة، قال على البائع، إذا عجز المباشر عن إثبات هذا المطلب على البائع لازمه ذلك، أي لزم المباشر ذلك أي وقوع الشراء له. وين لزمه؟ في ظاهر الشريعة أي لا واقعا. فحتى على هذا الاستدراك لا يتم ما أفاده العلامة رحمه الله كما ذكرنا سابقا ونص على سابقا، أي في صفحة 391 بحسب هذه الطبعة، أنه هناك جماعة من الفقهاء أيضا صرحوا بذلك. قال ونص عليه عليه أي على وقوع الشراء للمباشر ظاهرا جماعة في باب التوكيل اللي هم ذكرهم الشيخ رحمه الله في صفحة 93. قال حكم له أي لطرف يعني لنفع الطرف الأصيل اللي هو المباشر على الفضولي، حكم له بوقوع العقد له أي للمباشر ظاهرا كما عن المحقق الحلي وفخر الإسلام فخر المحققين والمحقق الكركي والسيوري والشهيد الثاني. وكيف كان فوقوع المعاملة في الواقع مرددة؟ ثم ذكر قدس سره، وهذه تصلح النتيجة النهائية، ذكر قدس سره أن كون المعاملة في الواقع صحيحة، أن كون المعاملة في الواقع صحيحة حال كونها مرددة بين مباشر العقد الذي هو الفضولي وبين المنوب عنه وهو ذلك الغير، وتردد المعاملة بالمعنى الذي تقدم في كلام العلامة من أن الغير المنوي إن أجاز المعاملة وقعت المعاملة واقعا له أي للغير يعني المنوي، وإن رد الغير المعاملة وقعت المعاملة واقعا للمباشر. هذا الترديد اللي تقدم في كلام العلامة اللي قال أن الغير لو يجيز هذا الشراء لو يرد، إذا أجاز الشراء فالشراء واقعا لمن يقع للغير ويلزمه هو أن يؤدي الثمن، وإذا هذا الغير رد الشراء هناك ما أفتوا بمن ببطلان المعاملة، لا وإنما قالوا يقع الشراء واقعا لمن للمباشرين. فالشيخ رحمه الله الآن شي يقول أن وقوع المعاملة في الواقع صحيحة حال كونها مرددة بين مباشر العقد الذي هو الفضولي وبين المنوي الذي هو الغير، إثبات ذلك أشكل من خرط القتادي. فالنتيجة النهائية أنه لا وجه لقول العلامة رحمه الله في التذكرة من كون المعاملة هذه مرددة بين المباشر للعقد الذي هو الفضولي وبين المنوي الذي هو الغير لا وجه لقوله هذا رحمه الله. قال وكيف كان فوقوع المعاملة في الواقع حال كونها مرددة، وهذا الترديد بالمعنى اللي كلام العلامة، مرددة بين المباشر للعقد اللي هو الفضولي. هذا شو وقت إذا رد الغير المعاملة، وبين المنوي اللي هو ذلك الغير، هذا شو وقت إذا أجاز الغير المعاملة. قال فوقوع المعاملة في الواقع مرددة بين المباشر والمنوي دون التزامه خرط القتاد. ثم في ختام كلامه هذا حاول أن يوجه، حاول الشيخ الماتن أن يوجه كلام العلامة رحمه الله بقوله ويمكن، وحاصله أنه من باب توجيه، من باب توجيه كلمات فقهائنا العظام يمكن أن نوجه كلام العلامة. ليش من باب توجيه كلمات الفقهاء؟ لأنه العلامة في التذكرة ماذا قال؟ قال قال علماؤنا أن هذا يقف على الإجازة، إن أجاز كذا وإن رد، فهو في الحقيقة جاء ينقل كلمات الفقهاء، يعني فقهاء الطائفة. فإحنا في الحقيقة إشكال الشيخ على هؤلاء مو على العلامة، ولكن حيث أن الكلام أو المصدر اللي جاء يحكينا هذا المطلب هو التذكرة أي كلام العلامة، فلذلك نحاول أن نوجه شنو كلام العلامة. فيقول من باب توجيه كلام فقهائنا العظام يمكن أن نوجه كلام العلامة رحمه الله، ونقول أن مراد العلامة قدس سره من وقوع معاملة الشراء، من وقوع معاملة الشراء لمباشر العقد، أعني العاقد الفضولي، مراده ليس الوقوع الواقعي بل الوقوع الظاهري، وعندها فلا يرد عليه إيراد إلا أن هذا التوجيه بعيد. لما؟ لأنه لا ينسجم مع ظاهر التعليل المذكور في كلام العلامة رحمه الله عندما علل قال لأن الفضولي لم يتصرف في مال الغير بل تصرف في ذمته، ومن يتصرف في ذمته بأن يجعل العوض في ذمته بالمقابل يملك المعوض واقعا. فتعليله ظاهر إن لم يكن صريحا في الوقوع الواقعي لا الظاهري. فالنتيجة في نهاية المطاف بعد هذا رد التوجيه أيضا، فالنتيجة في نهاية المطاف أن الإشكال على ما أفاده العلامة في التذكرة باق على حاله. قال رحمه الله ويمكن تنزيل عبارة العلامة قوله وإن ردا وإن ردا نفذا من المباشر. عبارة العلامة وإن رد يعني الغير نفذا عن المباشر. قال يمكن تنزيل هذه العبارة على الوقوع علما للمباشر ظاهرا مو واقعا. قال لكن هذا التوجيه أيضا بعيد. هذا كله في التنبيه أو الأمر الأول عندما ذكر في صفحة 390 بقي هنا أمران. هذا كله في الأمر الأول. الأمر الثاني التنبيه الثاني وهذا معقود لبيان مطلب المعاطاة الفضولية وأنه كما تقدم سابقا في أوائل كتاب البيع أن البيع على قسمين بيع قولي وبالصيغة وبيع فعلي المعبر عنه فقهيا بالمعاطاة. ومن جملة مصاديق مطلق البيع البيع الفضولي. هذا البيع أيضا على قسمين البيع الفضولي القولي البيع الفضولي الفعلي أو المعاطاة الفضولية المعاطاة الفضولية. فسؤال البحث هل المعاطاة أو قبل سؤال البحث إلى الآن تمام المطالب والبحوث التي قررناها كانت راجعة إلى القسم الأول أعني البيع الفضولي القولي. وأما القسم الآخر أعني المعاطاة الفضولية فالذي يتكفل ببيانه هذا الأمر الثاني. فعقد هذا الأمر لبيان المعاطاة الفضولية. سؤال البحث هل المعاطاة الفضولية كالبيع الفضولي متوقفة على إجازة المالك الأصيل أم أنها باطلة من الأساس؟ علامة استفهام. وللإجابة على هذا السؤال لا بد من استذكار المبنيين في تلك المسألة أعني في مسألة المعاطاة. تقدم سابقا أن المعاطاة المبحوث عنها تلك المعاطاة التي قصد المتعاطيان التمليك والتملك. هذا أصل البحث اللي هناك قررنا النزاع وأصل البحث الكلام. قلنا بيا معاطاة جاي نبحث المعاطاة اللي المتعاطيان يقصدان التمليك والتملك. هناك كان مبنيان للأصحاب. المبنى الأول مبنى المشهور إلى زمان المحقق الكركي قدس سره القائلين بأن المعاطاة الكذائية لا تفيد إلا مجرد إباحة التصرف. المبنى الآخر مبنى المحقق الكركي ومن تبعه منهم الشيخ الماتن قدس سره من أن المعاطاة الكذائية تفيد الملكية، غاية الأمر الملكية الجائزة المتزلزلة للازمة. فحينئذ إن بنينا في مسألة المعاطاة مبنى المشهور، ففي هذه المسألة لا بد من القول بأن المعاطاة الفضولية باطلة وفاسدة، ولا تجدي فيها نفعا حتى الإجازة اللاحقة. وأما إن بنينا في تلك المسألة مسلك المحقق الكركي وأتباعه، ففي هذه المسألة لا فرق بين البيع الفضولي والمعاطاة الفضولية. فكما أن البيع الفضولي متوقف على الإجازة، فإن أجاز المالك صح وإلا بطل، فكذلك المعاطاة الفضولية متوقفة على إجازة المالك، ولا مانع من جعل ولا مانع من ترتيب تلك الأحكام التي بحثناها في البيع الفضولي نبحثها ونجريها على المعاطاة الفضولية. قال رحمه الله: الأمر الثاني، الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي، لا فرق بين البيع العقدي الفضولي يعني والمعاطاة الفضولية، ولكن لاحظوا قيد عدم الفرق بهذا المبنى، قال: بناء على مسلك المحقق الكركي، أي بناء على إفادة المعاطاة للملكية لا على مبنى المشهور، إذ لا فارق بين المعاطاة الفضولية وبين العقد الفضولي، فإن التقابض بين الفضوليين سما يفرق، اثنينات فضولي أو واحد فضولي واحد أصيل أو فضولي وأصيل، إذا وقع هذا التقابض، إذا وقع التقابض بنية التملك التمليك والتملك، هذا إشارة إلى أصل محل البحث في المعاطاة. قال: فأجازه المالك فلا مانع من وقوع المجاز. بس هذا على المسلكين اللي باب الإجازة يجي إن شاء الله، إما على نحو الكشف أو على نحو النقل. قال: فلا مانع من وقوع المجاز من حينه على الكشف، أي من حين التعاطي، من حين المعاطاة، من حين التقابض، أو لا من حين الإجازة على النقل. قال: فعمومه، فحينئذ العمومات والإطلاقات تشمل المعاطاة الفضولية أم لا؟ نعم تشملها، لأنه أيضا هو بيع غاية الأمر فعليا وليس قوليا. قال: فعموم مثل قوله تعالى: أحل الله البيع وأمثال ذلك شامل له، أي للمعاطاة الفضولية. مضافا إلى ذلك تأييد ويؤيده، أي ويؤيد شمول هذه الأدلة المن للمعاطاة الفضولية، يؤيده رواية عروة البارقي المتقدمة، حيث أن الظاهر وقوع معاملة عروة خارجا وقوعها بالمعاطاة كانت، لأنه رجع الدينارين ثم بعد ذلك اشترى بدينار أيضا شاتا، فلما وصل إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بدينار زائدا شات، ومع ذلك يعني معاملته وقعت بمن بالمعاطاة، ومع ذلك فقد أمضاه وأقره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، مما يؤيد ويشهد ماذا؟ صحة المعاطاة الفضولية. فإذا النتيجة لحد الآن أن المعاطاة الفضولية أيضا تصح بإجازة المالك، أيضا أي كما هو حال البيع الفضولي. وتوهموا، ثم بعد ذلك يعرج قدس سره على رأي المخالفين في المسألة الذين خالفوا رأي الشيخ الماتن قدس سره وقالوا بأن المعاطاة الفضولية باطلة من أساسها، أن المعاطاة الفضولية باطلة من أساسها. استدلوا على ما يستفاد من مجموع كلماتهم، استدلوا بأدلة ثلاثة. الدليل الأول ما بينه الشيخ رحمه الله بعنوان وتوهم، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وآلي وبارك الله فيكم. سلمكم الله مولاي الله يسوع. يا أمان الله وحب مولاي. سلمكم الله. مرحبا مولاي.